وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا كان علمنا بالحقائق الخارجية عبارة عن صور حاصلة من الأشياء عند النفس، فلا محالة يكون العلم في معرض التغيير والتغير بتغير المعلوم. مثلا أنت الصورة المنطبعة في المرآة، حينما تجعل أمام المرآة كتابا فتنطبع صورة الكتاب، إذا جعلت أمامها شيئا آخر فتختلف الصورة، تتغير الصورة. دائما في معرض التغيير والتغير، ليس لها ثبات، ليس لها بقاء، ليس أمر ثابت، متغير. بمجرد يتغير المعلوم راح يحصل تغير في الصورة. خوش، لو كان عندنا علم فوق تلك الصورة مثل نور، بذلك النور نرى أي صورة، فهذا ما يعني ما يحدث أي إشكال. الآن مثلا هذا النور المحسوس في الفضاء، أي شيء يكون في مقابل هذا النور يتنور، تغير هذا المعلوم، هذا المنور لا يوجب تغييرا في النور، النور ثابت، النور كاشف عن هذا الشيء وعن هذا الشيء وعن هذا الشيء. أما إن لم يكن عندنا إلا تلك الصورة المنطبعة في النفس، هذه الصورة تتغير، ماكو شيء ثابت، لا يوجد شيء ثابت. والعلم إذا لم يكن ثابتا وكان متغيرا يهدم أساس المعرفة، لأن الإشكالية اللي تثار من قبل الطرف الآخر، المنكرين للواقعية يقولون ما لا يوجد شيء ثابت، الأشياء كلها متغيرة. جدلية الثابت والمتغير، يقول أي شيء فرضته ثابتا فهو متغير. نحن نقول الواقعيين نقول لا، المتغيرات كلها ترجع إلى شيء ثابت، ذلك الثابت نعرف المتغيرات. ذلك الشيء الثابت ما هو؟ الذي به نكشف، به نقف، به نعرف تغير المتغيرات. إذا ذلك الشيء الثابت الذي من المفروض والمتوقع منه أن يكشف لنا تغير المتغيرات هو بدوره متغير، فما الذي فبماذا نستند لفهم هذا التغير؟ لو كان كل شيء متغير ما هذا هو عين السفسطة. نحن في ردنا على السفسطين ماذا نقول؟ يقولون ماكو شيء ثابت. نقول لهم نفس كلامك هذا ثابت، لولا أقولك لا يوجد شيء ثابت، هذا ثابت أم هذا هم متغير؟ ننقض عليهم، نقول لهم هذا ثابت، نقول شوف أنت اعترفت بشيء ثابت اللي ما يتغير. الآن لو كان الذي به، يعني إذا كنا نحن من أصحاب المنطق والفلسفة، السوفسطائي يقدر أن يحاججنا ويغلب علينا، يقول لنا ماذا؟ يقول بماذا اكتشفت ثبات هذا الأمر؟ بالصور الحاصلة، تلك الصور ليس لها ثبات، عن متغير. يعني أنت جعلت آلية المعرفة أمرا متغيرا، أمرا نسبيا. هذا لا يقوم حجر على حجر، هذا خلاف الوجدان. كون العلم يتغير بتغير، شو هذا كله ناشئ من في الحقيقة من الجعل، يعني خلط بين النفس وحالات النفس وإبداعات النفس وبين العلم. أمس قلنا الصورة الحاصلة إبداعات النفس، نفس الإنسان حقيقة ظلمانية، حالاتها ظلمانية، إبداعاتها أيضا لابد أن تكون مستندة بنور العلم. هذا الإشكال في العلم يظهر، وإشكال آخر أعظم من هذا تلفتوا جيدا في علم الله جل وعلا. الله يعلم بهذه الأشياء، بالزيد وعمر والليل والنهار وهذه الأمور، العالم عالم به لو جاهل عالم. هذه الأمور المعلومة متغيرة، العالم متغير، فإذا هذه تتغير والعلم عبارة عن صور حاصلة فلا بد أن يحصل تغير في الذات. لو كان علمه تعالى عن طريق الصور المنطبعة في النفس فقلنا الصورة تتغير بتغير ذي الصورة، بتغير المعلوم. عندئذ يجب، يعني يلزم أن التغير في الذات، يلزم التغير في الذات. من هنا أنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات. شوفوا من وين، يعني زل هنا يؤدي بالإنسان إلى يعني أي طامات كبرى. قالوا لأن الجزئي متغير، فالله لا يعلم الجزئي، قالوا يعلم به على نحو الكلي. يعني شنو على نحو الكلي؟ على نحو الحكم، إذا كان كذا فلا بد أن يصير كذا، على نحو الحكم الكلي، قضية شرطية. أما بنفس النتيجة مباشرة لا يعلم. يعلم أنه متى تطلع الشمس تكون النهار موجودة، أما بوجود النهار حاليا بهذا الجزء مباشرة لا، لأن هذا النهار راح ينقرب لليل، فإنما يكون ليل العلم بالنهار يزول والعلم بالليل يأتي فيتغير. إذن هناك إشكالين في يعني من هذا بهذا البيان. الإشكال الأول يلزم عدم ثبات العلم، يلزم أن لا يكون علم ثابتا، والثاني يلزم التغير في الله جل وعلا. هذا على مبنى المشي، على مبنى لو قلنا علم الله بالصور، مولى صدرة هنا يعترض على ابن سينا، يقول لماذا جعلت علم الله عن طريق الصور؟ يعني ابن سينا أكو إشكالات متعددة، يعني لو جعلنا علم الله علم حصولي مو بس هذا الإشكال، ها يلزم أصل انطباع الصور في الذات تغير الذات. فلأجل هذا الإشكال ابن سينا قال علمه علم الله بالصور، لكن الصور تلك مو منطبعة في الذات، الصور قائمة بالذات. هذا هم يلزم منه قدم تلك الصور بقدم الذات، يلزم اثنينية، ويلزم كون الذات جاهلا. يعني إذا كان علمه خارج عن ذاته فالذات بما هو ذات ليس له علم. هذا يشبه قول الأشاعرة الذين قالوا إن الله عالم بعلم، يعني علم خارج عن ذاته، صفاته ليس علم ذاته. هذا إشكال. إشكال آخر يلزم قدم شو اسمه الصور، يعني كان متنبه ابن سينا، موجود عبارته في الشفاف النجاة، كان ملتفتا إلى أن جعل علمه تعالى أصوليا عن طريق الصور يلزم تغير الذات، فلأجل دفع هذا الإشكال قال الصور مو منطبعة في الذات، حتى الذات تتغير، تتغير إنما قائمة بالذات. وهذا صار أشكل. أولا يلزم الشرك لأن تلك الصور تكون قديمة، ثانيا يلزم كون الذات فاقدة للعلم، علمه بخارج ذاته، محتاج إلى تلك الصور، تلك الصور القائمة بالذات. ملا صدرة يقول هؤلاء اشتبهوا في هذا المقال، جعلوا علم الله عن طريق الصور، بل علمه حضوري ليس حصولي. خوش سوى راد يدفع هذا الإشكال، هذا صار حضوري، تنحل العقدة. حضوري يعني ماذا؟ يعني اتحاد، اتحاد العالم بالمعلوم مو بالصورة المعلوم، حصول اتحاد العالم بصورة المعلوم، حضور اتحاده بنفس المعلوم. وإشكال التغير انحلت، لا صارت أشكال، لأن في الحصول يلزم تغير الذات بتغير الصورة المنطبعة في الذات، أما في الحضور لابد من تغير الذات بتغير نفس المعلوم، لأن هو المعلوم شيء واحد. يعني إذا حصل تغير في المعلوم هو متحد، يعني هذا على مبنى حدث الوجود، أقول هو متحد مع مخلوقاته، لا يوجد إثنينية، فهذا هو تغير الذات. يعني أن المخلوقات متغيرة، إذا كان المخلوقات هو عين الخالق يعني وجودها، فلا بد من أن يكون الخالق معروضا للتغيرات مع الإشكالات الواردة على أصل مبنى وحدة الوجود. فترى أن الفيلسوف بين محذورين، يعني إذا قال أن علمه حصولي أو يلزم أن يكون الذات محل تغير، محل عروض عوارض، وكما قال ملا صدرة يلزم يكون علمه غير مستقيم غير مباشر، ويلزم إنكار علمه بالجزئيات، وإذا مثل ابن سينا ذهبت إلى أنه صور قائمة بالذات يلزم يكون الذات جاهلة إلى آخره. هذه محظورات علم الحصول. قلت بالعلم الحضوري أولا يلزم وحدة الوجود، يكون وجوده متحد مع المخلوقات، ثانيا هم تغير لأنه يتغير بصور وأشكال مختلفة يلزم التغير. هذا كله على مبنى العلم الاصطلاحي. شوف هم في علم المخلوق إشكال، هم في علم الخالق. إذا جعلت العلم عبارة عن حصول وحضور، صور واتحاد، أما بناء على العلم الذي الحقيقي الذي قلنا في الكتاب والسنة في الروايات في الآيات، نور مجرد خارج عن حقيقة العالم والمعلوم، تغير المعلوم كما قلنا لكم أبدا لا يؤثر في العلم، ما يغير العلم. كما أن الآن هنا يوجد كتاب، إذا أعدم الكتاب وجعل مكانه دفتر وجعل مكانه حجر، النور نور، ما يحصل أي تغير فيه أبدا، أمر ثابت. بل أذكر لكم أمر أعظم من هذا، بل نور العلم كاشف عن الأشياء المتناقضة والمتضادة في محل واحد وفي زمان واحد وفي موضع واحد. مثلا الآن هذا الكتاب موجود هنا، صحيح؟ العلم كاشف عن وجود هذا الكتاب هنا، صح لو لا؟ في نفس الوقت شوي التفتوا جيدا، الآن الذي العلم كاشف عن وجود هذا الكتاب، الآن هم العلم كاشف عن عدم هذا الكتاب في ظرف وجود هذا الكتاب، يعني نقيضه في مرتبته في رتبته في زمان واحد، فلذا يحكم ببطلان نقيضه، يقول النقيض هذا باطل. حينما تحكم بالبطلان تدري شنو النقيض فتبطله أما تدري؟ الحكم بالبطلان ما يصير، واحد ما يدري بدون دراية هذا باطل، شنو شلون تحكم ببطلانه؟ أنت الآن تحكم ببطلان النقيض هذا لو ما تحكم؟ تحكم إذا تعلم نقيضه في ظرف وجوده. شوف العلم كاشف بدون، لو كان العلم يتغير بتغير المعلوم فشلون ان متناقضين في زمان واحد في آن واحد في مرتبة واحدة العلم يكشف عنهما؟ إذا كان على قول العلم الحصولي فإما هو منطبع صورة وجوده أو صورة نقيضه، هما يصير في زمان واحد العلم يتشكل بشكل متناقضين. لو كان تغير المعلوم يوجب تغيير العلم، فكيف العلم يكشف عن النقيضين في آن واحد في زمان واحد؟ حينما تقول أبده البديهيات النقيضان لا يجتمعان، هذا حكم بديهي لو مو بديهي؟ ها العاقل يحكم بشيء من دون أن يعرف موضوع حكمه، يصير كل حاكم حينما يحكم أول يعرف موضوع حكمه. أنت الآن موضوع حكمك شنو؟ نقيضان محمولة شنو؟ لا يجتمعان، فبديهي. فإذن بالبداية تعرف النقيضين، النقيضان يعني هذا الكتاب وعدمه في ساعة أخرى هذا ما صار نقيضين، لا في نفس الساعة في نفس الوقت وحدات الثمان المشروطة اشترطوها بالتناقض. فالعلم كاشف عن نقيض الوجود في ظرف الوجود وفي مكان الوجود وفي زمان الوجود من دون أن يحصل أي اجتماع نقيضين في جانب العلم. لو كان العلم يتغير بتغير المعلوم هنا يلزم اجتماع نقيضين، يعني العلم إما تشكل بشكل الوجود أو بشكل العدم وما يصير كلاهما. شوفوا شلون هذه حجة داحظة على العلم الحصولي والحضوري كليهما، يعني إذا كلاهما إذا حضوري نفس الكلام، أما هو متحد مع وجوده أو مع عدمه ما يصير، لأن الحضور هو اتحاد العالم بالمعلوم. أنت عالم بالنقيضين لو مو عالم؟ عالم، أقول يعني ذاتك اتحدت مع الوجود أم مع العدم؟ العلم بالاتحاد حسب ما قالوا. يمكن الشيء واحد يتحد مع نقيضين وكذلك مع صورة النقيضين ما يصير. العلم يتغير بتغير المعلوم، العلم كاشف عن الوجود وعن العدم وعن المتغيرات وعن الثابتات وهو ثابت. النور ما يختلف عن نورانيته تغير المعلومات. رداءة ونجاسة ولئامة المعلوم يسري إلى العلم، تسري إلى العلم. مثلا النور إذا كان هنا قطعة ألماس، صحيح، وهنا خزف أو مثلا أجلكم الله شيء نجس، هل نجاسة هذا يسري إلى النور؟ النور يصير مثلا فيه منقصة لأن هنا مثلا نجاسة وهنا لأن ألماس النور زاده شرفا، ها؟ ما يأثر في النور. ولو أن النور ينور هذه النجاسة وذاك الطاهر، لكن هو في شرفه وعلوه ما يتأثر بأي واحد منهما. لما يتغير بتغير المعلوم. فرقه علم، علم الله او علمك انت بالخبائث بالكذا، هذا ما يوجب إهانة في العلم، ليس إهانة يعني، ليس توهينا للعلم، لأن مو لأن لا ذات اتحدت مع هذه النجاسة ولا صورة انطبعت في الذات، إنما كشف له بنور العلم. ما يوجب أي إشكال. في علم الله كذلك، علم الله فرق بين علم الله وعلمنا، أن علمنا مو من ذاتنا خارج، نور خارج، علم الله بذاته ليس بنور خارج، هو ذاته النور، يكشف عن المتغيرات من دون أن يحصل تغير في الذات. هو كما قلنا حصول التغير في المتغيرات لا يسري إلى النور، منور تغير النور ما تغير بكل بساطة، لا يحتاج أن تلتزم بالاتحاد ولا بالصور حاصلة، صور قائمة بالذات خارجة، هذه كلها لأجل زلة هنا في مرحلة العرف. شوفوا وين هنا اشتباه خطأ بسيط في هذه المسألة، إلى أين يؤدي بالإنسان، إلى أين يؤدي. يلزم أن يلتزم بوحدة الوجود وتغير الذات، ولا ما شاء الله من اللوازم الفاسدة، وإنكار علمه بالجزئيات، ولا ما شاء الله. هذا من أهم الفوارق بين العلم الاصطلاحي والعلم الحقيقي، ملخصه أن العلم الاصطلاحي يلزم فيه تغير العلم بتغير المعلوم، تأثر العلم بالمعلوم. العلم الحقيقي ليس كذلك، ما يتغير، العلم لا يتغير بتغير المعلوم ولا يتأثر بالمعلوم. القول بتغير العلم في المخلوق والخالق إشكالات جذرية أساسية. في المخلوق قلنا يلزم عدم الثابت، علم لابد أن يكون ثابتا مو متغيرا، إذا علمها متغير فعد لا يقوم حجر على حجر، بعد هذا أين السفسطة؟ إذا الذي هو كاشف عن المتغيرات هو أيضا متغير، فلا ثابت نعتمد عليه. في الخالق هم يلزم تغير الذات أو وحدة الوجود، هم تغير الذات بالتالي، أما العلم الحقيقي لا يلزم واحدا من هذه المحاذير. الخامس، العلم الاصطلاحي حيث إنه عبارة عن الصور المنتزعة عن الخارج، فلا محالة يختلف العلم باختلاف المعلوم والخارج. طبعا إذا حطيت أمام المرآة حجر تنطبع صورة حجر، جعلت أمامه خزف صورة خزف، أمامه وردة صورة وردة، كل شيء تتغير. العلم هو هذه الصورة، مو النور الكاشف لهذه الصورة، هو نفس هذه الصورة هو العلم، انكرت النور اللي هو يكشف عنه، هو هذا كاشف، هذا راح يتغير. أما العلم الحقيقي هو النور المجرد المفاض على الروح اللي ما يتغير بتغير المعلومات، فالمعلومات على اختلافها مكشوفة بالعلم على السواء في عرض واحد. شنو في عرض واحد؟ هذا الذي قلت لكم، يعني مو لازم أن هذا المعلوم يذهب ويجي شيء ثاني حتى يصير معلوم، لا، في ظرف وجوده أعلم بنقيره بما يخالفه، العلم كاشف على الموجودات وعلى المعدومات في ظرف الموجودات كلها كاشف يكشف. فلا يوجب اختلاف المعلومات اختلافا في العلم. الفارق السادس، أنا أبدأ هذا البحث ولو أنه فقد إثارة أثيره هذا اليوم تحقيق القول إن شاء الله غدا. العلم إذا كانت صورة حاصلة أو حضور اتحاد لا يمكن وجود العلم من دون وجود المعلومة. لماذا؟ لأنه إذا المعلومة موجود فكيف يحصل العلم؟ علم إما اتحاد العالم مع المعلوم أو مع صورة المعلوم. إذا ما لا يوجد معلوم كيف يحصل العلم؟ العلم يكون من الصفات الإضافية، لابد أن يضاف إلى شيء. ما معقول علم من دون معلومة، لأن العلم انتزاعي، أمر انتزاعي من الخارج، لابد أكو شيء حتى ينتزع منه الصورة أو يتحد النفس معه، صحيح؟ ألن هذا مثال النقيضين الذي ذكرت لكم. نقيض هذا الشيء موجود لو غير موجود كيف علمت به؟ الآن علم كاشف عن نقيض هذا، مع أن النقيض لا وجود له في أي وعاء، ماكو معلوم. العلم كاشف عن الموجودات والمعدومات. هذا نقيده لا وجود له. تعبنا في الله جل وعلا. الله جل وعلا قديم لا أول له، أزلي، والعلم ذاته. علم الله حادث أو قديم؟ قديم. المخلوقات شلون؟ حادثة لو قديمة؟ حادث. علم الله جل وعلا بالمخلوقات حادثة أو قديمة؟ ولم يكن عالم ثم علم، أم عالم من الأزل؟ لا، منذ الأزل عالم. هم منذ الأزل لم يكن هناك معلومات، المعلومات ما كانت موجودة، لا موجودة ولا مقدرة. كيف يكون الله عالم بي؟ لو كان العلم من الصفات ذو الإضافة لابد، يعني لا يكون العالم عالما إلا بوجود المعلوم وانطباع صورته عند العالم واتحاده بالعالم. فعلى هذا إما لا بد أن ننكر العلم القديم، نقول علم الله حادث، أو نقول بقدم المخلوقات، قدم المعلومات، مو بس قدم، إشكالات أخرى متعددة. عالم الخلقة محدود أو غير محدود؟ محدود. علم الله كيف؟ محدود أو غير محدود؟ غير محدود. جيد، بمقدار الموجود خلنا نقول صوره منطبعة أو متحدة معه، بالمقدار اللي ما موجود ما مخلوق، الله عنده علم لو ما عنده علم؟ يعني علمه هم صار محدود. إذا كان العلم من صفات ذو الإضافة، فما دام هذا المضاف موجود علمها موجود، إذا مضاف ماكو علمها ماكو، لأن إضافة. فيلزم أن يكون علم الله حادثا ومحدودا، لأن المخلوقات، لأن المعلومات حادثة ومحدودة. الشيء الذي جعلته ذو الإضافة. ذو الإضافة يعني ماذا؟ يعني هذا يضاف إلى ذاك، إذا ذاك ماكو صفة الإضافة ما موجودة. العلم من الصفات ذو الإضافة، وإذا جعلته من الصفات ذو الإضافة شو يلزم؟ يلزم مع عدم المضاف تنعدم الإضافة. المضاف المعلوم معدومة في القدم في الأزل، ومعدومة الآن في يعني فوق حده لا محدود. فإذن علمه هم يكون حادث وهم يكون محدود. إذا قلت أن العلم لا بد وأن يكون هنالك معلوم موجود خارجي، فالعلم يضاف إليه، النفس يضاف أو الإنسان عالم يضاف إلى ذلك، فيكون علم إما بحصول صوره أو بحضوره. إذا أنكرت العلم بلا معلوم، يعني قلت العلم ومن دون معلوم لا وجود له، لا بد أن تنكر علم الله جل وعلا أو تحدد علم الله جل وعلا. هذا في علم الخالق، في علمنا أنفسنا أيضا كذلك، لا بد أن تنكر العلم بغير موجودات، والحال أنت تعلم أمور غير موجودة، أنت نفسك تعلم بأمور غير موجودة، تعلمه علما نظريا، علما بديهيا أوليا ضروريا، كما مثال النقيضين، النقيضان لا يجتمعان بديهية عقلية، قضية أولية، والحال أن النقيضين أحدهما غير موجود، غير موجود، معدوم معدوم، نقيض الوجود، إذا فرضته مضاف فرضته موجودا، الشيء المعدوم ما يمكن أن يكون مضاف، عدم يعني لا وجود، فكيف يكون مضاف؟ أو مضاف إليه مثلا. هذه إشكاليات على العلم الاصطلاحي. هذه كإثارة أولية، ولكن هذا بحث إذا فهمنا هذا المبحث بشكل جيد، مبحث العلم بلا معلوم، أن نور العلم لا يحتاج إلى وجود المعلوم، كان المعلوم يكشفه ما كان، ليس هذا ضير ولا منقصة في نور العلم. الآن هذا النور موجود في الفضاء، سواء وجدت هذا الأحجار وهذا البيبان وهذه المدرسة أو ماكو هذا المكان، يعني يصير نقص في النور، ما نور نور في شأنه في علوه، كاشف عن الموجود وعن المعدوم وعن كل شيء وعن كل لا شيء. هذا الحقيقة إذا عرفته ستعرف حقيقة البدع وحقيقة إرادة الله جل وعلا، وإلا ما تفهم حقيقة البدع. هذا بحث مهم من إثارات أهل البيت عليهم السلام، الذي العقل البشري شوفوا شلون، هذا هو إعجاز الدين، إعجاز الوحي. شوف العقل البشري مع كل محاولات وكل الجهود التي تراكمت وتكدست عبر آلاف السنين مولانا الجليل، أنت حينما تشوف مثلا من باب المثال، ما أريد يعني ليس قراضي خصوص شخص أو كتاب معين، مثلا تشوف أنت بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، أو تشوف مثلا أسفار، أو تشوف هذا مو فقط جهد هذا المصنف هذا الكتاب، هذا جهود آلاف السنين، يعني كل واحد استفاد من قبله، صحيح؟ العلم البشري دائما هكذا، هذا الذي الآن يؤلف كتاب أو يجيب نظرية مو هو فقط، هذا يمثل نفسه ويمثل أجيال قبله، يعني علم في حالة الترقي. كل هذه الجهود من آلاف السنين، مو سنة وسنتين، آلاف السنين، نتيجته هو هذا العلم، حصول وحضور ومن صفات الإضافة. وين هذا الأفق؟ وين أفق الواحد؟ الآن رأيتم أنا في الفارق الخامس شلون أصلا يعني فد إشكالات، فد إشكاليات أساسية ما انتبهوا إليها. العلم بالنقيضين هذا بديهي، شلون لم ينتبهوا إليه؟ تغير العلم بتغير المعلوم هذه كارثة، التزم بها. هذا هو فهم البشر. حتى بعد إثارة الوحي، بعد مجيء الوحي، بعد مجيء العلوم الوحيانية، البشر حينما أراد أن يتكلم بقدرته البشرية هو هذا، هذا هو حد فهم البشر. هذا هو أي إعجاز أعظم؟ إعجاز يعني ما علم يعجز البشر عن الوصول إليه، فوق قدرة البشر. بالفعل هو هكذا، أعظم إعجاز هو إعجاز علمي. أكبر معجزة الإعجاز العلمي. فلذا يقول الله في القرآن: يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى، يعني كافيا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لماذا هذا وردت روايات عندنا أن من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكره بالوصف مو بالاسم؟ لماذا لم يقول كفى بالله شهيدا وعلي بن أبي طالب؟ قال ومن عنده. العلماء يقولون الوصف مشعر بالعلية، صحيح لولا؟ لماذا علي بن أبي طالب صار شاهدا لصدق رسالة الرسول؟ لأن عنده علم، علم علي هو الشاهد، هو المعجزة. إذا آمنت برسول الله لأجل علم أمير المؤمنين، هذا إيمانك بعد ثابت مستقر. ما ممكن أنت تذهب يمين وشمال ما دام أنت ذقت من حلاوة، من صافي ينبوع علومهم سلام الله عليهم أجمعين، وقارنت بين نتاج الوحي ونتاج البشر، ما ممكن، مستحيل أنت تترك، إيمانك يصير ثابت. أما إذا لا آمنت برسول الله ليس لأجل علمه، آمنت بأمير المؤمنين وأنت ما ذقت شيئا، ما شربت شيئا من معين علومهم عليهم السلام، أنت في معرض الارتداد، الرجوع. يعني إيمانك يصير إيمان مستعار مو إيمان ثابت. الذين استعاروا الإيمان لأجل هذا. شوفوا الآن، أنا لو أريد أذكر أسماء عندي أسماء كثيرة من الذين انحرفوا بدلوا. الآن شوف طالب يأتي في الحوزة، هو حينما كان قبل ما يدخل في الحوزة كان عنده إيمان، وكان عنده إيمان بأن أعلم الناس هو علي بن أبي طالب، صح؟ هو تحت المنابر، نحن عشنا تحت المنابر، أعلم الناس هو علي بن أبي طالب، مدينة علم رسول الله علي بن أبي طالب، هاي شيء. يدخل في الحوزة يريد، وإحنا عمرنا سمعنا أنه أعلم الناس، خوش. يقضي في الحوزة 30 سنة 40 سنة لا يذوق من علم علي بن أبي طالب قطرة واحدة. نعم إلا في أحكام فقهية حلال وحرام، وهذا هم أمور تعبديات، بالتالي يعني ما يتذوق، ولو أن هذا هم أيضا فيه نور، لكن بالتالي ما نحن قد لا نشعر بنورانيته لأن تعبديات. أما في المعارف، في الأقاد، في معرفة الله، معرفة النفس، معرفة العلم، كل كلام البشر وهذا وذاك وكذا وزيد وعبيد، سواء حتى لا يهمه أن يكون مسلما مسيحيا سنيا مخالفا ناصبيا. يقول له ابن عربي ناصبي سني، يقول لك خلي يكون ناصبي. وكلامه أنا أشوف كلامه عربي زين، شوف كلامه بعد 40 سنة، أنت شو يصير في بالك؟ شوف من أين يحصل الاستبدال بعد 40 سنة. أنت يقول شوف أنا عطشان للعلم، كل علم هو عند هؤلاء، ليس عند علي شيء، يعني ما ذاق من علومه شيء، فيتحول يتبدل. ومنو علي بعد؟ يروح هناك طبعا، يروح. وأراد العقائد ذهب إلى باب البشر، أراد التفسير ذهب إلى باب البشر، أراد العرفان ذهب إلى باب البشر، أراد. فماذا بقي؟ نعم يبقى له مسائل فقهية فرعية، وهذا هم بعد يقول ما لا فرق في الفروع. هذا كلام أحدهم، أنا نص عبارته، نفس عبارتي. هذا الرجل هو الأساس شيعي، وكان يدرس مثلا نهج البلاغة في زمانه، ويخاطب يقول أنتو أئمتكم ماذا أعطوكم اللي غيركم ما عندهم؟ نقول إذا هو تفسير غيركم تفسير أحسن من تفسيركم، وإذا عرفان عرفانكم من غيره، إذا كذا فلسفة غيركم. فشنو انتم عندكم من ائمتكم تتبخترون بهم؟ هذا لاجل انه ما تذوق علوم اهل البيت. اما اذا تذوق، اذا شرب من هذا الماء المعين، الان شفتم الان بعينكم اين الفارق الكبير بين نظريه البشر ونظريه الوحي، علم الحقيقي وعلم البشر. هذا نموذج بسيط جدا جدا، هذا وين افقه وهذا وين أفقه. هذا شنو يلزم علي وهذا شنو يلزم علي. إذا تذوق الإنسان طول حياته العلمية من هذه المعاجز العلمية لأهل البيت عليهم السلام، مستحيل يترك أهل البيت. لو يقطع إربا إربا ما يتركه، ما يتركه، شلون يتركه هو؟ فلذا ترى أنت في التاريخ الذين إيمانهم كان ثابت إنما آمنوا لأجل علم أهل البيت عليهم السلام. قبائل من يهود كانوا يأتون إلى مدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بكر ما عنده جواب، عمر ما عنده جواب، من علماء يهود والنصارى. فكانوا يرشدون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قضايا متعددة مذكورة في التاريخ، مو واحد اثنين، موارد عديدة. فلما يشوفون علم أمير المؤمنين يؤمنون. كثير من هؤلاء، كثير من هؤلاء موجودة في التاريخ، بقوا مع علم أبي طالب، استشهدوا في صفين في جمل في نهروان. من هؤلاء إيمانهم ثابت، هؤلاء ما آمنوا لشق القمر ولا لتكلم الحصى ولا هذه المعجزات المادية، آمنوا للمعجزة العلمية، الإعجاز العلمي، بقوا ثابت. نحن إذا نريد ثبات في عقائدنا لابد وأن نستقي من ينبوع علوم أهل البيت عليهم السلام، وإلا